بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن
أراد الفكاك من النار
فليوحد الله وليلزم التوحيد.
تعريف التوحيد:
فكلمة التوحيد لا إله إلا الله، من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ومن أجلها قام سوق الجنة والنار، فهي تنقل صاحبها من النار إلى الجنة، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الشقاوة إلى السعادة، ومن الظلمات إلى النور.
وتيقنوا أن ليس ينجيكم سوى تجريدكم بحقائق الإيمان، تجريدكم توحيده سبحانه عن شركة الشيطان والأوثان، وكذاك تجريد اتباع رسوله عن هذه الآراء والهذيان. والله ما ينجي الفتى من ربه شيء سوى هذا بلا رغبان.
من أراد الفكاك من النار
قل لا إله إلا الله،
التوحيد
كلمة أحاج لك بها عند الله،
التوحيد.
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار.
فكاك من النار
لما قال لا إله إلا الله.
من قال لا إله إلا الله
مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة
الشهادة:
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاهد لكن فيهما،
دخل الجنة
إلا دخل الجنة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.
أسعد الناس.
يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران،
فكاك من النار.
اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال، لا تخرج عن القرآن. فالرب رب واحد، وكتابه حق، وفهم الحق منه دان، ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان.
وأهل هذه الكلمة
لا إله إلا الله
لهم الأمن في الدنيا والآخرة.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
بشرى:
التوحيد ينال به خيري الدنيا والآخرة،
التوحيد
وتكفير للذنوب والسيئات،
للذنوب وللسيئات،
وهو السبب في رضا الله عن العبد، ويشرح الصدر ويلين القلب ويبعث في القلب الطمأنينة والسعادة.
سعادة.
فالتوحيد صفاء،
صفاء
ونقاء،
نقاء
وستر ووقاء من النار،
من النار،
توكل ودعاء،
ودعاء
قائد إلى الجنة،
قائد إلى الجنة، به الفكاك من النار.
فيا أيها الموحدون،
يا أهل التوحيد،
هنيئا توحيدكم،
هنيئا لكم.
فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحدون. ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهدون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد.
وحد الله.
فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان.
مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي تقدم فكاكك من النار، فكاكك من النار، للشيخ أحمد الطويان.
الحمد لله الذي رضي الإسلام لنا دينا، ونصب الأدلة على صحته وبينها تبينا، وغرس التوحيد في قلوب عباده فأثمر إخلاصا وانقيادا وخضوعا. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته تعالى ربنا عما يقول الظالمون علوا كبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم في أرضٍ جاهلية تأكل الميتة وتعبد الأصنام وتئد البنات، يأكل القوي الضعيف. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، رواه الإمام مسلم. وعن مهدي بن ميمون قال: سمعت أبا رجاء العطاردي قال: كنا في الجاهلية نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو خير ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به، رواه البخاري. وكان الرجل في الجاهلية إذا سافر حمل معه أربعة أحجار، ثلاثة لقدره والرابع يعبده ويربي كلبه ويقتل ولده. قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أمام النجاشي: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولًا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، رواه الإمام أحمد. قال الله تعالى: لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ضلال في اعتقاداتهم ومفاهيمهم وأهدافهم وحياتهم، في ضلالة عمياء وجاهلية جهلاء عمت الأرض فأظلمت بدياجير الكفر والشرك والوثنية. فبعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بالنور المبين الذي بدد الظلام وأزاح ظلمة الشرك والوثنية، فأحيا الله به قلوب العباد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فأشرقت النفوس بنور التوحيد واهتدت بهدايته واستضاءت بنور الوحي والرسالة المحمدية الذي أحيا القلوب الميتة، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. جاء بالتوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، بعثه الله ليعبد الله وحده لا شريك له. فمن صفاته صلى الله عليه وسلم في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحرزًا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظٍّ ولا غليظ ولا سخابٍ في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ويفتح به أعيُنًا عُمياء وآذانًا صُمَّى وقلوبًا غُلفًا، رواه البخاري. أنقذ الله به من الضلالة وبصر به بعد الغواية، دعا للا إله إلا الله محمد رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال لقريش: قولوا كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فقال أبو جهل: ما هي وأبيك وعشر أمثالها؟ قال: تقولون لا إله إلا الله. فنفروا وقالوا: سلنا غيرها. وقال بعضهم: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وروى مسلم قال أبو هريرة: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم وخص فقال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لك من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها، فمن أراد فكاك نفسه من النار فليوحد الله وليلزم التوحيد، فالتوحيد نجاة من النار. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. ودعوة الرسل هي دعوة التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، وهي الصراط المستقيم، ومن أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ومن أجلها قام سوق الجنة والنار، ومن أجلها جردت السيوف للجهاد في سبيل الله، فهي تنقل صاحبها من النار إلى الجنة، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الشقاوة إلى السعادة، ومن الظلمات إلى النور. لما حضرت أبا طالب الوفاة قال صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فمات فكان من أهل النار لأنه لم يكن من أهل لا إله إلا الله. وفي البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن غلاما من اليهود كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه يعوده وعرض عليه الإسلام فأسلم، وفي رواية: فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، أنقذه الله من النار لما قال لا إله إلا الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم داعية التوحيد، يدعو إلى توحيد الله، فينقذ الله بدعوته عباد الله من النار. قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. متفق عليه. فلا إله إلا الله تنقذ صاحبها من النار وتعصم دمه وماله. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وهو صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. رواه مسلم. وقال لأبي هريرة: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. وروى البخاري عن معاذ: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صادقًا من قلبه إلا حرمه على النار. وروى البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه. فمن قال لا إله إلا الله ومات عليها مخلصًا من قلبه مستيقنًا غير شاك فيها بصدق ويقين دخل الجنة. فحقيقة التوحيد انجذاب القلب إلى الله عز وجل، ومن كانت تلك حالته لم يكن مصرا على ذنب أصلا، فكمال إخلاصه أن يجعل قلبه كله لله، فلا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله، وهذا الذي يحرم على النار. وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإخلاص واليقين لا يبقي لها ذنبا إلا يمحى، كما يمحى الليل بالنهار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علمًا وعملًا ومعرفةً وحالًا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد، أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، بل ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب وأي شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها. ومن كان موحدا قائلا للا إله إلا الله، معتقدا لمعناها، مستوفيا لشروطها، لكن سيئاته كثرت مقابل هذه الكلمة وهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فليسعى المسلم أن ينجو من النار بتوحيد الله ونبذ الشرك ووسائله وطرقه الموصلة إليه. فلا إله إلا الله تدخل الجنة إذا حقق المسلم ما دلت عليه. قيل للحسن: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لما سئل: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. فلا بد من قول القلب وقول اللسان، وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات، فهذا الذي يوجب لقائلها التحريم على النار. أما مجرد قول اللسان فلا ينفع، فمن قالها بلسانه وهو غافل عن معناها، معرضا عن تدبرها، ولم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها، فلا تنفعه إلا بقدر ما في قلبه من لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. فلا إله إلا الله تنفي كل ما يعبد من دون الله، تنفي كل ما يعبد من دون الله، وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم. وأهل هذه الكلمة لهم الأمن في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن مسعود لما نزلت هذه الآية: قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إنما هو الشرك. رواه الإمام أحمد. فالموحدون لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة، ولهم الهداية في الدنيا والآخرة. فالتوحيد ينال به خيري الدنيا والآخرة، وهو السبب الأعظم في تفريج الكروبات ودفع العقوبات وبسط البركات والخيرات. والتوحيد تكفير للذنوب والسيئات ورفعة في الدرجات، وهو السبب في رضا الله عن العبد والفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والتوحيد يوقع في القلب الرضا والتسليم، والطاعة والإنابة وحب الخير، ويشرح الصدر ويلين القلب ويبعث في القلب الطمأنينة والسعادة، ويضاعف الأعمال، وهو سبب للنصر والفتح والعز والشرف. فالتوحيد صفاء ونقاء وحرية وسعادة وطمأنينة وسيادة، توكل ودعاء وإخبات وذل وافتقار، والتجاء وحق وأمن وأمان، وستر ووقاء من النار، قائد إلى الجنة، مبعد عن النار. كتبت السعادة لأهله، إليه دعا الأنبياء، وبه نطق العلماء، به الفكاك من النار، ولأهله الفوز في دار القرار. يتعلق أهله بالعلي الغفار الذي بيده مقاليد الأمور، وبه يتخلصون من الأوهام والتعلق بالأشخاص والأماكن والعتبات، لا يعظمون قبرا ولا يسجدون لصنم ولا يدعون عدم. فيا أيها الموحدون، هنيئا توحيدكم، فاثبتوا عليه وسلوا الله الثبات على دينه. هنيئا لكم السلامة من الشرك ووسائله، فاحذروا الوقوع فيه. هنيئا لقلب شرف بتوحيد الله وتعلق بالواحد الأحد الصمد. هنيئا لنفوس اطمأنت بتوحيد الله واستنارت بتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. والمسلم الحق هو الذي يسعى لنجاة نفسه بتوحيد الله تعالى والبعد عن الشرك، ويكون شديد الحذر من الوقوع فيه، خائفا من السقوط في مستنقعات الشرك والوثنية. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام في دعوته: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال إبراهيم التيمي: ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم. وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك ويحذر منه بجميع صوره وأقسامه. فأهل التوحيد أشد خوفا من الشرك من غيرهم. فهذا إمام الحنفاء خاف من الشرك ودعا ربه أن ينجيه من الشرك وبنيه، وهذا يستوجب أن يكون المؤمن حذرا من الشرك والوقوع فيه، فلا يغتر بنشأته في بلاد المسلمين. فالكثير من فئام المسلمين يقع في الشركيات والقوادح العقدية وهو لا يشعر، بل الكثير من مسلمة الدار لا يعلم معنى لا إله إلا الله. ولذلك خاف سادات الصحابة من الشرك ومن النفاق الذي هو من الشرك الخفي. قال عمر رضي الله تعالى عنه لحذيفة: نشدتك الله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وقال الحسن رحمه الله: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمينه إلا منافق. فالخوف من الشرك من صفات أهل الإيمان، فليحذر المسلم وليتقي أسباب الشرك ووسائله. ومن ذلكم العلم بعقيدة التوحيد ودعاء الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال بعض الصحابة: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. رواه أحمد بسند جيد. فالشرك شركان: شرك أكبر يخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة. فالشرك الأكبر أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر. والشرك الأصغر كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. فالشرك الأكبر مخرج من الملة، وهو من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأشد الموبقات ومحبط للأعمال، لا يغفر الله لصاحبه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله نداً دخل النار، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار، رواه مسلم. والشرك الأكبر أقسام: شرك الدعوة وهو الشرك في الدعاء، وشرك النية والإرادة والقصد، وشرك الطاعة، وشرك المحبة كمن يدعو الأموات والأصنام. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. كذلك الاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم. ومن أسباب ووسائل الشرك الأكبر الغلو في الصالحين، وهو أول سبب من أسباب الشرك في الأرض، والإفراط في المدح والتجاوز والغلو في الدين، وبناء المساجد على القبور وتصوير الصور فيها، واتخاذ القبور مساجد، والصلاة عند القبور، واتخاذ القبر عيدا، وبناء القباب على القبور، وشد الرحال إلى القبور. وهذا الشرك منه ما هو شرك ظاهر، ومنه خفي كشرك المنافقين. فالظاهر شرك المشركين، والخفي شرك المنافقين. أما النوع الثاني من أنواع الشرك، الشرك الأصغر، وهو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. ومنه يسير الرياء والحلف بغير الله. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومنه قول الرجل لولا الله وأنت، أو ما شاء الله وشئت. وهو قسمان: ظاهر وهو ألفاظ وأفعال. فالألفاظ كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وأنت، أو هذا من الله ومنك. والتوحيد الكامل أن يقول ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شئت، ولولا الله وحده، أو لولا الله ثم أنت، وهذا من الله وحده، أو هذا من الله ثم منك. وأما الأفعال مثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، وتعريق التمائم خوفا من العين والجن إذا اعتقد أنها سبب يستدفع به البلاء، أما إذا اعتقد أنها ترفع البلاء بنفسها أو تدفعه قبل نزوله فهذا شرك أكبر. والقسم الثاني من الشرك الأصغر الرياء، وهو الخفي، وهو نوعان: الرياء وهو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس له فيحمدونه عليه، والثاني إرادة بعمله الدنيا، فمن أراد بعمل يبتغى به وجه الله عرضا من الدنيا ومطمعا فهو شرك في النيات، ينافي كمال التوحيد ويحبط العمل الذي قارنه. فاحذروا أيها الإخوة الشرك بجميع أنواعه. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمته الأوثان، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة، متفق عليه. وذو الخلصة صنم كان يعبد في الجاهلية، وهذا تنبيه للأمة أن تهتم بعقيدة التوحيد، ويحرص المسلمون على تعليمها والدعوة إليها. أيها الإخوة، الواجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه، وأن يتعلم عقيدة السلف، وأن يحذر من التفريط في ذلك والزهد في تعلم التوحيد. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وسئل عنها قال ما كنت عليه أنا وأصحابي. وهذه العقيدة هي عقيدة التوحيد، عقيدة الفرقة الناجية التي فطر الله العباد عليها وأخذ عليهم الميثاق بها، فالتوحيد فطرة الله. قال تعالى في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولقد أخذ عليهم الميثاق، ميثاق التوحيد على العباد، وهم في صلب أبيهم آدم عليه السلام. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم صلى الله عليه وسلم بنعيمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر كلهم مثلا، وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. رواه ابن أبي عاصم بإسناد حسن. فعقيدة التوحيد عقيدة قد غرست في القلوب والفطر، وهي بالإجمال الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجود الله تعالى، وهذا دلت عليه الفطرة والعقل والشرع، وإن وجد من ينكر وجود الله فإنما ينكر ذلك بلسانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فآياته سبحانه وتعالى تدل على وجوده، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولما سئل الأعرابي عن الله قال: الآثار تدل على المسير، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدلان على اللطيف الخبير؟ كذلك الإيمان بربوبية الله عز وجل، بأنه سبحانه وتعالى الخالق للعالم، المدبر المحيي المميت، الرزاق جل وعلا. وهذا النوع قد أقر به المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. فالمؤمن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم والإيجاد، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكذلك الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى، وهي إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، وهي موضوع دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، فقد جاءت الدعوات كلها بذلك، فلا يصرف نوعا من العبادة لغيره سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك خلقت الخليقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، فلا تصرف العبادة لا لنبي ولا لملك ولا لصالح ولا لقبر ولا لولي، بل لله سبحانه وتعالى. ولا يتخذون شفعاء عند الله، فهذه حجة المشركين من قبل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. رابعا الإيمان بأسماء الله وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالواجب على كل مسلم الإيمان بأسماء الله وصفاته وإثباتها دون البحث عن الكيفية وتوهم التشبيه والتمثيل. قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالملائكة هو الاعتقاد بوجودهم وبأنهم خلق من خلق الله، خلقهم من النور، خلقوا للعبادة، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى، وخلقتهم عظيمة، ولهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وهم من خلق الله قادرون على التمثل بأمثال الأشياء، وليس لهم من خصائص الألوهية شيء. فنؤمن بوجودهم وبمن علمنا اسمه منهم ومن لم نعلم، وبصفاتهم، ونؤمن بأعمالهم الموكلة إليهم. فهم مع عبادتهم لله عز وجل لهم أعمال، فجبريل أمير الله على وحيه، وإسرافيل موكل بالصور، وميكائيل موكل بالقطر، ورضوان خازن الجنة، ومالك خازن النار، وحملة العرش، وملك الموت، والمعقبات، الذين يحفظون بني آدم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ويحفظون أعمال العباد عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنهم من يستغفر للمؤمنين ويصلون عليهم ويحبونهم ويدعون لهم، ومنهم من يشهد مجالس العلم والذكر ويشهدون صلاة العصر والفجر مع المؤمنين، ومنهم من يقاتل مع المؤمنين ويثبتونهم في جهادهم لأعداء الله. وأما الإيمان بالكتب، الإيمان بها بأنها من عند الله سبحانه وتعالى أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، أنزلها الله رحمة وهداية للعباد ونورا وهدى، فنؤمن بنزولها من عند الله وأنها كلام الله عز وجل، ونؤمن بما علمنا منها كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ونصدق ما فيها من الأخبار كأخبار القرآن وأخبار من لم يبدل من الكتب السابقة، والعمل بما ورد فيها مما لم ينسخ، والقرآن ناسخ لجميعها. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، والقرآن أفضلها، وهو المعجزة الكبرى الخالدة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخرها، وقد تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وفيه الشفاء والهدى والنور، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، يجب العمل به والتحاكم إليه، ويستحب حفظه وتلاوته وتدبره والاستشفاء به، فهو شفاء لأمراض القلوب والأبدان. وأما الإيمان بالرسل، الإيمان بأن الله أرسلهم رسلا مبشرين ومنذرين يدعون إلى الحق والهدى وهداية البشرية إلى نور الله، يدعون الناس لتوحيد الله وإنقاذهم من دركات الشرك والوثنية. بعثهم الله بالبشارة بالتوحيد والنذارة من الشرك، ونؤمن بأنهم أفضل خلق الله وأفضلهم أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وأفضلهم الخليلين، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. ونؤمن أنهم أدوا الرسالة وبلغوا دين الله، ويجب الإيمان بهم جميعا، فمن كفر بأحدهم فقد كفر بهم جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله. أرسلهم الله حجة على عباده، والذين ذكروا في القرآن منهم 25 رسولا، قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. أما الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بما يقع فيه مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، من الصراط والميزان والشفاعة والحوض والبعث بعد الموت، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، والإيمان بالجزاء والحساب، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقد وصف الله عباده المؤمنين بقوله: وبالآخرة هم يوقنون. فالمؤمن يصدق تصديقا جازما بهذا اليوم وبكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقع فيه وبالساعة ووقوعها، وأن علمها عند الله تعالى لا يعلمها أحد من البشر، إن الله عنده علم الساعة. وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من علاماتها الصغرى والكبرى، ومن الصغرى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس وظهور الفتن وكثرة القتل وكثرة موت الفجأة وظهور المعازف والخمر والزنا والربا وتضييع الأمانة وتقارب الزمان وانتفاخ الأهلة وكلام السباع وكثرة الروم وقتال المسلمين لليهود، وكل ذلك حق يجب الإيمان به وبكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يقع آخر الزمان دون الجزم بحادثة معينة، فيلزم التصديق والتسليم بوقوعه دون القطع بمثاله على الواقع، فقد يجزم به في حادثة معينة فيكون غيرها أولى منها. أما علامات الساعة الكبرى فهي ظهور المهدي، وهو رجل من آل البيت يخرج قبل المشرق يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وخروج المسيح الدجال وفتنته من أعظم الفتن، وظهور المسيح عيسى بن مريم وقتله للدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف بالمشرق والمغرب وبجزيرة العرب، والدخان، وخروج دابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، والنار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت وسكراته وحضور الملائكة وعالم البرزخ وعذاب القبر ونعيمه، وأن الله يبعث من في القبور، وبالنفخ بالصور، والنفخات ثلاث: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث والنشور. يخرجون من الأجداث سراعا حفاة عراة غرلا، وما يكون في ذلك اليوم من دنو الشمس من الخلائق، وانتظارهم القضاء بينهم، وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان، وله كفتان ولسان توزن فيه أعمال العباد وصحائف الأعمال والأجسام، فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بشماله ووراء ظهره. والصراط منصوب على متن جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف، يتجاوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، والناس يجوزونه على قدر أعمالهم. والحوض، ولكل نبي حوض، وأعظمها وأشرفها حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مسيرته شهر ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ أبدا، لا حرمنا الله شربة منه يوم القيامة، ووالدينا ووالديهم والمسلمين أجمعين. ويحبس أهل الجنة على القنطرة، فيشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، فيكون أول من يدخل الجنة، ثم الأنبياء، ثم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة، وأنها دار الكرامة والنعيم، والنار وهي دار العذاب والجحيم، وأن لكل واحدة أهلون. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، ويؤتى بالموت فيذبح على هيئة كبش، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ويخرج عصاة الموحدين من النار بعدما دخلوها لمن أراد الله تمحيصه فيها، وقد احترقوا فيرمون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل، فيدخلون الجنة برحمة أرحم الراحمين. ونعيم الجنة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعذاب أهل النار أشد وأبقى، فيها الحميم والغساق وشجرة الزقوم، تعظم خلقتهم حتى يكون ضرس الكافر في النار كجبل أحد، ليزدادوا عذابا ونكالا. وأما الإيمان بالقضاء والقدر، هو الاعتقاد الجازم أن كل ما يقع في الكون بقضاء الله وقدره، وأن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها، وهو الذي قدرها وخلقها وكتبها وأرادها سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر. وأما مراتب القدر فهي أربع مراتب: العلم، كما قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم ما الخلق عاملون قبل خلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم، وأهل السعادة منهم وأهل الشقاوة منهم. ثانيا الكتابة، فهو سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. قال: ما أكتب. قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثالثا الإرادة والمشيئة، فما يقع في الكون إلا بإرادة الله عز وجل ومشيئته سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومشيئة العباد لا تخالف مشيئة الله، والعبد له اختيار ومشيئة، وهو لا يعلم عن القضاء والقدر إلا بعد وقوعه، ولذلك هو مأمور بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولم يكلف بالقدر، وهو يثاب على امتثاله ويعاقب على مخالفته. والقدر سر لا يعلمه أحد من البشر، ومن بحث عنه فلا يجد إلا الحيرة والشك والارتياب، ومن أسلم ورضي وآمن فله السعادة والطمأنينة، وكان من أهل الإنقياد. رابعا الخلق، فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، العباد وأعمالهم، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، فما خلقه الله من الشر فله حكم عظيمة قد لا يعلمها العباد وقد تخفى عليهم. فالمرض مثلا فيه من تكفير السيئات ورفعة الدرجات ما يؤول إلى خير. وأنواع القدر أربعة: التقدير العام، وهو ما في اللوح المحفوظ من المقادير المكتوبة على العباد. ثانيا التقدير العمري، وهو ما يقدره الله على العبد وهو في بطن أمه، فيؤمر بكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد. ثالثا التقدير السنوي، وهو ما يكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. رابعا التقدير اليومي، ما يكون في اليوم من الحياة والموت والعز والذل، كل يوم هو في شأن. والواجب على المسلم التسليم والإيمان بالقدر حلوه ومره ليكمل الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. رواه الترمذي. وهذا الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فليس الإيمان قول باللسان فقط أو تصديق بالقلب، بل هو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تريت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال الإمام أحمد رحمه الله: الإيمان يزيد وينقص، فزيادته بالعمل ونقصانه بترك العمل. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وتلا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال الحسن رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يخرجون أحدا من الإسلام فعل فعلا مكفرا، إن كان جاهلا أو مكرها أو متأولا، ولا يكفرون بذنب أصابه ولو كان من الكبائر دون الشرك بالله ما لم يستحله. فعصاة الموحدين مؤمنون بإيمانهم، فاسقون بمعاصيهم، بخلاف الخوارج الذين يكفرون صاحب الكبيرة، والمعتزلة الذين يجعلونه بمنزلة بين الإسلام والكفر مع اتفاقهم على خلوده في النار. وأهل السنة يفرقون بين الحكم على العمل أنه كفر والحكم على أهل البدع المكفرة بالكفر، وبين الحكم على شخص معين، فالشخص المعين لا بد أن تتوفر شروط تكفيره وتنتفي الموانع، فقد يكون متأولاً أو جاهلاً أو مكرهاً. أما إطلاق الكفر على الأشخاص دون تثبت ولا روية فهذا مما ابتليت به الأمة في هذا العصر، وقد يكون العمل كفراً وعامله غير كافر لأنه تخلف شرط من شروط تكفير المعين، بل لا بد أن تثبت شروط التكفير وتنتفي موانعه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه مع الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة بالرسالة التي يبين بها لهم أنهم مخالفون للرسول، وإن كانت مقالتهم هذه لا ريب أنها كفر. وهذا الكلام في جميع تكفير المعينين. والكفر على قسمين: الكفر الأكبر وهو ما يناقض الإيمان ويبطل الإسلام ويسمى الكفر الاعتقادي، ومن أنواعه كفر التكذيب وكفر الإيباء والاستكبار مع التصديق وكفر الإعراض وكفر النفاق وكفر الشك، وهذه الأنواع موجبة للخلود في النار ومحبطة لجميع الأعمال. أما القسم الثاني الكفر الأصغر وهو الكفر العملي، وهو ما ورد في الشرع تسميته كفراً على سبيل الزجر والتهديد، وهو من كبائر الذنوب كقتال المسلم أو الحلف بغير الله أو الحكم بغير ما أنزل الله هوىً ومعصية مع إقراره بوجوب التحاكم للكتاب والسنة. وأهل السنة والجماعة يشهدون لمن مات على الإسلام بظاهره على العموم بأنه من أهل الجنة، ويشهدون بأن الكفار والمشركين والمنافقين من أهل النار، ويشهدون لمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المبشرين، وما جاءت النصوص أنهم من أهل النار كأبي لهب وزوجته، ولا يجزمون لأحد بعينه كائنا من كان بجنة ولا نار إلا ما جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. ومن أصول أهل السنة والجماعة موالاة المؤمنين ومحبتهم وبغض المشركين والبراءة منهم. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فالولاء والبراء من لوازم لا إله إلا الله، وهو أوثق عرى الإيمان، وهي سبب لكمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وعصاة الموحدين يحبون لأصل إيمانهم ويبغضون لمعاصيهم. ومن لوازم المعادات بغض الشرك والكفر وأهله، وعدم اتخاذ الكفار أولياء، وعدم مودتهم، وهجر بلاد الكفار والسفر إليها إلا لضرورة، وعدم التشبه بهم بما هو من خصائصهم، ولا يناصرون ولا يمدحون ولا يشاركون في أعيادهم، ولا يستغفر لهم ولا يترحم عليهم، ولا يداهنون ويجاملون على حساب شعائر الإسلام، وعدم الرضا بأحكامهم، ولا يبدأون بالسلام والتحية. أما مظاهرة المشركين وهو نصرتهم ضد أهل الإسلام فهو كفر مخرج من الملة. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأما الموالاة للكفار فهي كبيرة من كبائر الذنوب. ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وهي ما يجريه الله على أيدي الصالحين من خوارق العادات، وسببها طاعة الله عز وجل، ومختصة بأهل الاستقامة والطاعة. أما ما يجري على أيدي السحرة والدجالين والمشعوذين فلا يسمى كرامة، والسحرة كفار من أولياء الشيطان، فمن يدعي منهم أن ما يجريه الله على يديه هو من باب الكرامات فلا يصدق. وأولياء الله هم المتقون، وليس الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب ويدعون لأنفسهم العصمة من الذنوب والسيئات، أو أن التكاليف تسقط عنهم، أو أن عبادتهم ليست كعبادة العامة، أو يطلبون من الآخرين تبجيلهم وتعظيمهم والتوسل بهم، أو يعطون صكوكا للجنة، فهؤلاء أولياء الشيطان وليسوا أولياء الرحمن. وأهل السنة والجماعة يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم ويعرفون لهم فضلهم وسابقتهم وصحبتهم، ويبغضون من يبغضهم وبالسوء يذكرهم. اختارهم الله لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكلهم عدول، وهم أولياء لله وخيرة خلق الله. قال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. رواه الترمذي وهو صحيح. وأفضلهم الخلفاء الراشدون وبقية العشرة، ثم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة. وأهل السنة يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون لهم فضلهم وقرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. ومن آل بيتي زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الله لا يقبل عملا إلا بشرطين: الإخلاص لله، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل عمل ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. والبدعة تنافي كمال التوحيد، وهي وسيلة من وسائل الشرك، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. والبدع منها ما هو مخرج من الملة، ومنها ما هو مماثل للكبائر، وكلها ضلالة. فالواجب على المسلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر البدع، ولا يعذر صاحب البدعة في بدعته مهما كان قصده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ومن أسباب انتشار البدع الجهل في دين الله، والتعلق بالشبهات، والتقليد والتعصب، وتحكيم العقل، ومجالسة أهل الأهواء والبدع، وعدم قيام أهل العلم بدورهم، والتشبه بالكفار، والاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة، والغلو في الدين. ومن البدع المنتشرة الاحتفال بليلة المولد النبوي وليلة النصف من شعبان وبذكرى الهجرة، وبدعة الاحتفال بأول ليلة جمعة من رجب وصلاة الرغائب فيها، والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وصلاة التسبيح. فليحذر المسلم من البدع جميعا، وليكن متبعا لا مبتدعا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. رواه الطبراني وهو صحيح، لأنه يرى عمله حسنا فلا يوفق للتوبة. قال سفيان: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. والواجب على كل مسلم محاربة البدع والتحذير منها، والتحذير من أصحاب البدع والأهواء حتى لا يغتر بهم، والبعد عنهم. قال الفضيل بن عياض: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك، ولا تشاوره في أمرك، ولا تجلس إليه، ومن جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى، أي في قلبه. وقال أبو قلابة البصري رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإنكم إن لم تدخلوا فيما دخلوا فيه لبسوا عليكم ما تعرفون. وقال البغوي رحمه الله: قد مضى الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. ومن أصول أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: تسمعوا وتطيعوا للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وأهل السنة يرون الصلاة والجمعة والأعياد خلفهم والجهاد والحج معهم أبرارا كانوا أو فجارا، والدعاء لهم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاة فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وقال الفضيل رحمه الله: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. فالواجب نصيحتهم بالرفق واللين، ويحرم الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة وما لم نرى كفرا بواحا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة باختصار وإجمال، فيها النجاة من النار والفوز بالجنان، تعصم من الزلل والوقوع في سيء العمل. فالواجب تعلمها وتربية الأجيال عليها، والحذر كل الحذر مما أصاب الأمة من الزهد في تعلمها وإهمالها، حتى صار واقع الأمة واقعا مريرا تفشت فيه الشركيات وانتشرت فيه الأضرحة والقبور التي بنيت عليها القباب والمشاهد، وعبدت الأصنام، واعتقد في الأشخاص وسئلوا وتوسل بهم، واعتقد فيهم الضر والنفع، وجعل لهم من خصائص الألوهية، وطلبت البركة منهم، وافترقت الأمة إلى فرق وأحزاب، وكثر السحرة والكهان والمشعوذين ومدعي علم الغيب والنفع والضر، وكثر من يأتيهم معتقدا فيهم النفع ودفع الضر وإزالة البلاء، وكثر التطير والتشاؤم بالأيام والأبراج والطوالع والشهور، وتطلع كثير من الناس إليها واعتقدوا فيها الضر والنفع، ولبست التمائم وعلقت القلائد اتقاء الضرر أو لدفع البلاء، وصار كثير من الناس فريسة للأوهام والشكوك، وتعلقت القلوب بغير الله عز وجل، فطلب الشفاء ودفع الضرر من الأموات وأصحاب القبور، واستغاث كثير من الناس بالقبور وأهلها، واعتقدوا فيهم أنهم يتصرفون بالكون، ويقف أحدهم عند القبر أشد خوفا ووجلا من موقفه في الصلاة، وكثرت البدع والاحتفالات وإقامة الموالد والترنيمات والصلوات المبتدعة، وتحاكم كثير من المسلمين إلى غير الكتاب والسنة، إلى قوانين وضعية من وضع البشر، ورضوا بها بديلا عن شريعة الإسلام. ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الجهل والشرك والوثنية. فلترجع الأمة إلى عقيدتها الصحيحة، وإلى نور التوحيد الذي يبدد دياجر الشرك وظلماته. تلك العقيدة الصافية النقية التي تقود الأمة إلى سالف مجدها وعزها وقوتها. فلا قوة للأمة ولا مجد بدون عقيدة صحيحة تجتمع عليها وتكون كالجسد الواحد. فالتوحيد قوة لا تتزعزع وقوة لا تقهر، به شفاء لجميع أمراض الأمة أفرادا وجماعات. هذه العقيدة الصحيحة التي شوهت صورتها، وسعى أهل الأهواء والضلالة ودعاة الشرك إلى تشويهها وتلطيخها بتهم باطلة حتى ينفر كثير من المسلمين منها، حتى صارت العقيدة الصحيحة صورةً مشوهةً عند كثيرٍ من المسلمين، وصار أهلها ممن يُتهمون بتهمٍ باطلة، فاغتر بعض المسلمين بهذه الدعايات المضللة، فاعتبر الشرك توحيدًا، والتوحيد شركًا، والسنة بدعة، والبدعة سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن الناظر لأحوال أعداء الإسلام أنهم يشجعون الشركيات والمخالفات العقدية، ويدعمون أهل الشرك والوثنية، ويحاربون أهل التوحيد والعقيدة الصافية، وهذا يدل على أن أهل التوحيد محاربون وغرباء بين المسلمين، وأن أعداء الإسلام يعلمون أن أعداءهم الحقيقيون هم أهل التوحيد والعقيدة الصحيحة، وأن أهل الشرك والوثنية هم معاول هدم في الأمة. فمتى تفيق الأمة وتتمسك بعقيدتها الصحيحة؟ وهمسة أخيرة في أذن كل مسلم يريد نجاة نفسه من عذاب الله، والفكاك من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، أهل الشرك والوثنية، فليتخذ التوحيد طريق نجاة وسلما للفوز برضا الله تعالى ودار كرامته وجنته، وليتعلم هذه العقيدة، وليكن حذراً من كل ما يخالفها ويقدح فيها من المخالفات، ولا يدفعه تقليد الآخرين أو التعصب على ما كان عليه الآباء والأجداد أن يرد دعوة التوحيد، فإن المشركين لم يردوا دعوة التوحيد إلا تعصباً لآبائهم وأهليهم، وليعلم أنه لن ينجيه من عذاب الله إلا توحيده الصحيح وعقيدته الصافية، وليحذر المسلم نواقض الإسلام، وقد ذكرها أهل العلم رحمهم الله، ومنها الشرك بالله، ومن الشرك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم، ومن جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، ومن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، ومن اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، ومن أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن استهزأ بشيء من دين الإسلام، ومن كان ساحرا أو فعل السحر أو رضي به، ومن ظاهر المشركين على المسلمين، ومن اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإعراض عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به، نسأل الله السلامة والعافية. فلنرجع إلى عقيدتنا أيها الإخوة ولنتعلمها. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فاللهم أحينا عليها وأمتنا عليها، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تمت العمليات الفنية في استوديو قرطبة الرقم، وسعدت بصحبتكم مؤسسة رياض. الرياض هاتف رقم 47 44 44 1، ناسوخ 47 44 44 2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.